علمني التاريخ.
أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن ما زلنا نتحدث الآن عن مقدمات سقوط بغداد على يد التتار، ورأينا كيف تمت الاستعدادات التترية والتحالفات السياسية، وبدأ التتار بشن هجمات هدفها نفسي. في سنة 650 هجرية قامت فرقة تترية بمهاجمة مناطق الجزيرة وسروج وسنجار، مناطق في شمال العراق، فقتلوا ونهبوا وسبوا واغتصبوا. ومما فعلوه في هذه الهجمة أنهم استولوا على أموال ضخمة، كانت في قافلة تجارية ضخمة جدا، بلغت هذه الأموال أكثر من 600 ألف دينار ذهبي. أخذوا أموال المسلمين فتقووا بها، مثل ما يسمون اليوم تجميد أموالها، فأخذوا هذه الأموال. فكانت هذه الحروب بمثابة حروب استنزاف، يفعلون فعل صغير فيخاف باقي الناس، مثل مذبحة دير ياسين وما أحدثته من آثار نفسية بعيدة جعلت الناس يهربون ويتشردون. ثم بدأوا بشن حرب إعلامية قذرة يقودها بعض أتباع التتار في بلاد المسلمين، وبدأ هؤلاء القصاصين والأدباء يتحدثون عن قدرات التتار الهائلة الخرافية واستعداداتهم غير الطبيعية، ويوسعون الفجوة جدا بين إمكانيات التتار وإمكانيات المسلمين. تسربت هذه الأفكار إلى وسائل الإعلام في ذلك الزمان، عندهم قنوات فضائية عربية في ذلك الوقت. ما هي هذه القنوات؟ اليوم هي الصحافة والقنوات، وبينما في ذلك الوقت هي الأدباء والقصاصين والشعراء والمؤرخين. وظهر في كتابتهم ما يجعل المسلمين يحبطون تماما، أحبط الناس تماما من قتال التتار. يذكرني هذا اليوم بالناس لما تتكلم عن القنابل النووية والهيدروجينية عند إسرائيل، فالناس يا أخي احنا وين وهؤلاء، خلاص خلينا نستسلم أحسن، معاهدات السلام نرجع اللي نقدر عليه نحافظ. فنفس الشيء صار في ذلك الوقت، فصار كلام المنتشر بين الناس يقولون التتار تصلهم أخبار الأمم ولا تصل أخبارهم إلى الأمم، التتار إذا أرادوا المواجهة كتموا أمرهم ونهضوا دفعة واحدة فلا يعلم بهم أهل البلد حتى يدخلوه، التتار نساؤهم يقاتلن كالرجال. فأصبح رجال المسلمين يخافون من نساء التتار. من الإشاعات يقولون التتار خيولهم تحفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق النباتات ولا تحتاج إلى شعير ولا إلى تبن تأكله ولا غيره، التتار يأكلون جميع اللحوم، يأكلون بني البشر. يعني شيء غير طبيعي مثل هذه الكتابات، طبعا كانت ترعب العوام وأحيانا تؤثر حتى في نفوس القادة والخواص السياسيين الجبناء. طبعا هذا البلاء جنته الأمة على نفسها وما جناه عليها أحد. هؤلاء المروجين، عندنا اليوم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين باسم العقلانية يروجون لإسرائيل ويروجون لأعداء الأمة حتى نستسلم وتخور عزائمنا ونفضل السلام لأنه لا أمل في القتال مع هؤلاء. طبعا التتار فعلوا شيء آخر أخبث، حاولوا في رسائلهم أن يرهبوا الناس وأن يخدعوا الناس بأنهم من المسلمين وليسوا من الكفار، وأنهم يؤمنون بكتاب الله تعالى القرآن، وأن جنودهم وجذورهم إسلامية، وأنهم ما جاءوا إلى هذه البلاد إلا ليرفعوا الظلم، ظلم الحكام، ظلم ولاة المسلمين الدكتاتوريين على كاهل الشعوب البسيطة المسكينة. طبعا هذا الكلام كان يدخل في القلوب المريضة الخائفة المرتعبة، فيعطيهم المبرر لقبول اجتياح التتار، ويعطي المبرر لإلقاء السيوف واستقبال التتار المحررين بدل استقبالهم الغزاة المحتلين، والتاريخ يعيد نفسه. هذه الرسائل التترية طبعا كانت تخالف الواقع كثيرا، لكنها عندما تقع في يد إنسان أحبط نفسيا وهزم داخليا يكون طبعا لها أثر ما بعده أثر. مثال على هذه الرسائل، أذكر تلك الرسالة التي أرسلها هولاكو إلى أحد أمراء المسلمين وقال فيها: نحن جنود الله، بنا ينتقم ممن عتى وتجبر وطغى وتكبر وما بأمر الله ائتمر، نحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد، يا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون، يا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون، مقصدنا الانتقام وملكنا لا يرام، ونزيلنا لا يضام، وعدلنا في ملكنا قد اشتهر. أي عدل؟ أي ظلم هذا الذي نراه في سجونكم ونراه في تعاملكم مع سجناء المسلمين؟ يقول: وعدلنا في ملكنا قد اشتهر، ومن سيوفنا أين المفر؟ دمرنا البلاد وأبدنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب، وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أسيرا، تحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون، عن قليل تعلمون على ما تقدمون، وقد أعذر من أنذر. طبعا لا شك مثل هذه الرسالة الخطيرة القوية إذا وقعت في يد حاكم خائف جبان فإنه لن يقوى على الحراك أبدا بعد أن يقرأها. وكان هذا هو المرجو من وراء مثل هذه الرسائل، بهذه الوسائل وبغيرها استطاع التتار أن يبث الرعب والهلع في قلوب المسلمين، وصار الجو والمناخ مناسب تماما لدخول القوات التترية الغازية وحلفائها إلى بغداد. دخول بغداد واستسلام المسلمين وانهيار الخلافة العباسية نكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
علمني التاريخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، هذا الأستاذ العظيم الذي فيه قوانين تحكم جميع الناس، أسباب للنصر وعوائق للنصر تنطبق على المسلم والكافر، من التزم بها انتصر، من فعل العوائق خسر. ونستطرد في الحديث ونستخرج هذه القوانين من خلال مفاصل رئيسية في تاريخ الإسلام. حدثتكم عن سقوط الأندلس وعن المسلمين بعد الأندلس في الأندلس، حدثتكم في بداية هذه السلسلة كذلك عن أسباب النصر وعوائق النصر، وطلبت منكم أن تتابعوا استخراجها معي فتدونوها حتى نلخصها في نهاية الحلقات في 6 أسباب رئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية سأذكرها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. ونحن الآن في سلسلة الحديث عن سقوط بغداد، سقوط الخلافة العباسية على يد التتار، ورأينا ماذا فعل التتار. أولا الاستعداد المادي، تخطيط عجيب، 5 سنوات من الاستعداد والتخطيط، والتخطيط هو أحد الأسباب الرئيسية للنصر، ثبات وإصرار على هدفهم، صبر غير عادي، وهذا أيضا من الأسباب الرئيسية للنصر. ثم أنهم رتبوا الطريق، الترتيب المادي، والترتيب المادي من الأسباب الرئيسية للنصر، فرتبوا من الصين إلى بغداد الطريق، ومهدوا التحالفات السياسية فأحاطوا الخلافة العباسية من كل مكان بتحالفاتهم بما فيها تحالفات مع المسلمين. ولم يكتفوا بهذا، بل استطاعوا أن يصلوا إلى الوزير الفاسد مؤيد الدين ابن العلقمي رئيس وزراء الدولة العباسية، واتفقوا معه بالسر على أن يكون له شأن في إدارة الدولة التترية بعد انهيار بغداد، وأنه هذا أفضل له لأنه لا مجال للحفاظ على بغداد. وصل الأمر إلى خيانة وصلت إلى الوزير مؤيد الدين بن العلقمي الذي لم يكن سنيا ورئيس وزراء دولة سنية، عجيب. فوافق على هذه الخيانة التي يجمع عليها جميع المؤرخين الكبار، خيانة ابن العلقمي كيف تحولت من اتفاق سري إلى أرض الواقع، فكانت سببا رئيسيا في انهيار بغداد، أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله.
علمني التاريخ.
رحب بكم مع علمني التاريخ، ونحن في سلسلة الأحداث التي أدت إلى إنهاء الخلافة العباسية وسقوط بغداد في يد التتار. قلنا استطاع هولاكو أن يربط علاقة مباشرة مع رئيس وزراء العباسيين مؤيد الدين بن العلقمي، ويعطيه بعض الوعود بالحفاظ على بغداد وعدم انتهاك حرمات الناس، وأعطاه وعود بأن يشارك في قيادة المجلس الأعلى للتتار. استطاع الوزير الفاسد مؤيد الدين بن العلقمي أن يحول هذا الاتفاق السري إلى واقع، فأقنع الخليفة العباسي المستعصم بالله أن يخفض ميزانية الجيش، وأن يقلل أعداد الجنود، وأن يصرف أذهان الدولة عن التسلح والحرب، بل يحول الجيش إلى الأعمال المدنية من زراعة وصناعة وبناء وغيره، حتى لا يثير حفيظة التتار، ولو يثبت لهم أنه رجل سلام، ما عندي صواريخ، ما عندي مستعد أفكك عشان بس ترضوا عني. فالخليفة طبعا هذا الأهبل صدق هذا، وفعلا قام بإصدار قرار بتخفيض ميزانية التسلح، وقام بتقليل عدد جنود الدولة العباسية العظيمة، حتى ما عاد في الجيش العباسي المسلم اللي كان يبلغ تعداد الجيش النظامي غير المتطوعين، كان 100,000 في أواخر أيام المستنصر بالله، كان وصل 100,000، الآن وصل هذا الجيش إلى 10,000 فارس فقط في سنة 654، خلال 15 سنة نزل من 100,000 إلى هذا العدد. طبعا هذا أدى إلى هبوط مروع في الإمكانيات العسكرية للخلافة، وطبعا ليس هذا فقط، الجندي صار في حالة سيئة مزرية، ما عادوا يعطونهم رواتب، وحتى صاروا يسألون الناس في الأسواق. طبعا وأهملت التدريبات العسكرية باسم السلام وباسم عدم استفزاز الأعداء، وصار قادة الجيش اللي كانوا محترمين ومهابين ما عاد لهم أي مكان بين الناس، ولم يعد يذكر من بينهم من له قدرة على التخطيط أو الإدارة أو القيادة. طبعا فنسى المسلمون فنون القتال والنزال، وغابت عن أذهانهم معاني الجهاد. الجهاد من أسباب النصر، أخذ القوة من أسباب النصر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وترك الجهاد من أهم الأسباب للهزيمة. فطبعا هذا الذي فعله ابن العلقمي ووافقه عليه الخليفة، هذا والله الجريمة الكبرى، الخيانة الكبرى والجريمة العظمى. يلقي ابن كثير المؤرخ العظيم في البداية والنهاية رحمه الله تعالى باللوم الكامل على مؤيد الدين ابن العلقمي في نصائحه للخليفة المستعصم بالله، لكنه يلقي بلوم أكبر على الخليفة ذاته الذي قبل بهذا الهوان ورضي بهذا الذل، وغاب عن ذهنه أن من أهم واجباته كحاكم أن يضمن الأمن لشعبه والأمان، أن يدافع عن ترابه عن أرضه ضد أي غزو أو أي احتلال، يبذل جهده لتقوية جيشه وتسليح جنده، ويربي الشعب كاملة ليس فقط الجيش على حب الجهاد والموت في سبيل الله. احنا اليوم حكامنا وشعوبنا يعني ودولنا تتفنن في نزع السلاح بين الناس، شعوب غير مسلحة، شعوب غير مدربة، لو جاءها اي غزو لن تستطيع ان تقاوم. ما هكذا كان المسلمون، كان المسلم في كل مكان جاهز للنفير في سبيل الله في اي وقت، مستعد مدرب، وكان الناس يحدثون نفسهم بالموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. فلما وصلت طبعا هذه الأخبار إلى هولاكو، تيقن من ضعف جيش الخلافة العباسية وقلة حيلة هذا الجيش، وأدرك أنه لن يستطيع هذا الجيش بأي حال من الأحوال أن يدافع عن نفسه فضلا عن بغداد. طبعا وأدرك هولاكو كل شيء عن الخليفة المستعصم بالله خليفة المسلمين، عرف إمكاناته وطاقته ونقاط ضعفه. تم طبعا كل هذه الأمور واكتملت لهولاكو في سنة 654 هجرية، بعد 5 سنوات متوالية من التخطيط والإعداد، وهذه من أسباب النصر العظيمة، فعلها مسلم أو فعلها كافر. أدرك هولاكو الآن أن المناخ صار مهيئا ملائما للهجوم المباشر على الخلافة العباسية وإسقاط بغداد، فبدأ بحشد هائل للجنود التتار، بدأ يجمع أكبر جيوش التتار على الإطلاق منذ قامت دولة جنكيز خان، حتى تعرفوا أنهم كانوا هدفهم إسقاط الخلافة، وكانت قضية الخلافة هذه عظيمة جدا في العالم، أعظم دولة في العالم ما عمرها سقطت. فبدأ التجمع، وصل العدد الجنود المكلفين بالهجوم المباشر على بغداد غير الهجوم على أماكن أخرى، وصل عددهم أكثر من 200,000 مقاتل، غير الأعداد الهائلة من الجنود المنتشرة في شمال العراق وفي شرق العراق، والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين، وغير الفرق المساندة كما يقولون للجستكس، فرق الإمداد والتموين وفرق الاستطلاع والمراقبة، استعداد كامل. تركيبة الجيش التتري هذا كان تركيبة يعني مخطط لها بإتقان. أولا جيش تتري أصلي هو الرئيسي، ثانيا استدعى هولاكو فرقة من جيش التتار المتمركزة في روسيا في حوض نهر في روسيا، وأرسل هولاكو في طلب فرقة من الجيش التتري المكلفة بفتح أوروبا والذي كانت تتمركز في الأناضول شمال تركيا، وجاءت الفرقة وعلى رأسها القائد المنغولي الكبير بيغو، وجاءت هذه الفرقة مخترقة. من أين جاءت؟ انتبهوا، جاءت من تركيا، من شمال تركيا، ومرت على العراق شمال تركيا والشام، ومرت على شمال العراق بين الدويلات الإسلامية، ولم يقف في طريقها أحد، لم تلقى أي نوع من المقاومة في هذا الطريق الطويل، لأن حكام هذه المناطق المسلمة كانوا قد تركوا المجال لقوات التتار أن تمر كما يقولون في أجوائها بدون اعتراض. مرت هذه القوات وسط إمارات الأناضول والموصل وحلب وحمص، وأرسل هولاكو إلى صديقه ملك أرمينيا يطلب منه المساعدة، فجاء هيثوم ملك أرمينيا بنفسه على رأس فرقة من جيشه، وطلب أيضا من ملك الكرج حليفة، فأرسل فرقة للمساعدة في حصار بغداد، واستجاب فورا، واستدعى هولاكو 1,000 من الرماة الصينيين المشتهرين بتسديد السهام المحملة بالنيران، ثم وضع على رأس جيشه أفضل قوادة وكان اسمه كتبغى، وبذلك ضم الجيش في صفوفه 3 من أشهر القادة العسكريين في تاريخ التتار، هولاكو وتتبغى وبيغو، وراسل هولاكو أمير أنطاكيا بوهمند و طلب منه المساعدة، لكنه تعذر أن يخترق الشام وخاف، قال لكني مستعد أن أساعدك إذا سقطت بغداد في إسقاط الشام. وأرسل الناصر يوسف أمير دمشق، أرسل ابن العزيز ليكون في جيش هولاكو، وأرسل أمير الموصل بدر الدين لؤلؤ فرقة تساعد الجيش التتري، فرقتان مسلمتان صحيح كانتا هزيلتين لكنها تحملان معاني كثيرة. ففي جيش التتار مسلمين يشتركون مع التتار في حرب المسلمين، باعوا كل شيء في مقابل كرسي صغير، إمارة تافهة، دراهم معدودة، حياة، مجرد حياة، أي حياة. بهذا الإعداد رفيع المستوى والتخطيط اكتمل الجيش التتري وبدأ الزحف من فارس في اتجاه العراق. قصة وصول هذا الجيش إلى العراق بعد الفاصل إن شاء الله.